بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. كنا وقفنا في المجلس الماضي عند الآية 127 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. يقول الشيخ رحمه الله، يقول تعالى: ويوم يحشرهم جميعا، أي جميع الثقلين من الإنس والجن، من ضل منهم ومن أضل غيره. فيقول موبخا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وعزوهم إلى المعاصي: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إضلالهم وصدهم عن سبيل الله، فكيف أقدمتم على محارمي وتجرأتم على معاندة رسلي وقمتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي، وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذر به تعتذرون، ولا ملجأ إليه تلجؤون، ولا شافع يشفع، ولا دعاء يسمع. فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال والخزي والوبال. نسأل الله العافية. ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارا. وأما أولياؤهم من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول، فقالوا: ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي تمتع كل من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به. فالجني يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به، والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجني له بعض شهواته. فإن الإنسي يعبد الجني فيخدمه الجني ويحصل له بعض الحوائج الدنيوية، أي حصل منا من الذنوب ما حصل ولا يمكن رد ذلك. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي وقد وصلنا المحل الذي تجازي فيه بالأعمال، فافعل بنا الآن ما تشاء واحكم فينا بما تريد، قد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر، والأمر أمرك والحكم حكمك. يقول: وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترفق ولكن في غير أوانه، ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل الذي لا جور فيه، فقال: النار مثواكم خالدين فيها. لما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه سبحانه ختم الآية بقوله: إن ربك حكيم عليم. فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمها، فحكمته الغائبة شملت الأشياء وعمتها ووسعتها. إذن حكمة الرب سبحانه وتعالى من علم الغيب، قد يطلعنا على بعضها قد لا يطلعنا عليها. وهذا هو يعني الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. لأن يعني الإنسان يؤمن بغيب لا يعرفه، يؤمن بغيب لا يعرفه، ويرضى بشيء بالعكس نفسه تكرهه. يعني المعطيات الدنيوية تقول هذا ليس بجيد، ولكن مع ذلك هو يرضى. لماذا؟ لأنه ينظر إلى حكمة الرب سبحانه وتعالى، ينظر إلى حكمة الرب لا إلى الحدث الذي أمامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. عرفتم؟ يعني كما نقول الحزن على الحدث الذي أمامك هذا شيء طبيعي، لكنك راضي لأنك تعلم أن حكمة الله عز وجل من وراء هذا خير مما ترى، خير مما ترى. ولذلك دائما حسن الظن بالله عز وجل هذا من أعظم الأشياء التي تجعل الإنسان قلبه يصبح قوي، وأيضا يستقبل مثل هذه الأمور، أمور القضاء والقدر، بنوع من الصبر ونوع من الشجاعة ونوع من الحكمة، بدلا من أنه يصير فيه نوع من التهور فيعتدي فيما حرم الله عز وجل ويقول كلاما لا يليق بالرب سبحانه وتعالى وغير ذلك. وأنتم تلاحظون المتسخطين كيف يقولون كلام ثم بعد ذلك يندمون عليه. يعني لا يوجد إنسان متسخط إلا وندم على ما قال، لكن بعد فوات الأوان. وهذا لا شك أنه يعني كما ذكرت لكم سابقا قضية الإيمان بالغيب قضية كبيرة جدا، ولذلك الله عز وجل افتتح بها الكلام على القرآن وعلى صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لا شك أن الصلاة يعني باب عظيم جدا، ومع ذلك قدم عليها الإيمان بالغيب، وبنيت سورة البقرة كلها على قضية الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب وإن كان يقع من المشركين إلا أنه بالنسبة للمؤمنين أعظم أثرا، أعظم أثر. ولذلك لاحظوا أن الإيمان بالغيب يعني خلونا نقول أركان الإيمان عموما الشهادتين وردت في كل السور المكية، كذلك أيضا الإيمان بالله ورسوله وإيش واليوم الآخر، اليوم الآخر أيضا ورد في كل السور المكية. وأبسط مثال على ذلك انظروا إلى سور جزء عمّة، وإيش بعدها من أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب والملائكة أيضا واردة في جميع السور المكية وكثيرا ما تتكرر. جميل. لكن لاحظوا أن الإيمان بالغيب خلونا يعني نخصص منه بالذات القضاء والقدر وروده في الآيات المدنية أكثر من وروده في الآيات المكية. فإذا خلونا نقول وصية الله عز وجل للمؤمنين هي قضية اليقين والإيمان بالغيب حقيقة، وأن ذلك هو الذي يولد عند الإنسان اليقين، ويولد عنده حسن الظن، ويولد عنده أيضا الفأل إلى غير ذلك من الثمرات التي تعقب الإيمان بالغيب. طيب يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي وكما ولينا الجن المردة وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس. هذا وين ورد في آية صريح؟
الزخرف.
لا، سورة مريم: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. فإذن الله عز وجل جعل سلطة الشياطين على بني آدم ولا سيما الكفار أنها ماذا؟ تأزهم، يعني تحركهم تحريكا بنوع من الحث ونوع من العجلة، بنوع من الحث ونوع من العجلة، لأن الأز والصوت الذي يكون إيش يخرج بين شيئين ضيقين، ولذلك تقول أزيز الرياح. الأز هو الصوت الذي تسمعه ويكون بين شيئين ضيقين، ولذلك يحدث نوعا من الصفير، ويقال أزيز صدره، يعني هو لا يريد أن يخرجه ويش وهو يغالبه فيخرج منه هذا الصوت، مثلا صوت البكاء أو صوت الأنين، ولكنه أزيز. الأنين هذا إذا أطلقته هذا أنين، لكن إذا كان هكذا يسمى أزيز، يعني كما نقول الذي بجواره يسمعه والذي بجواره قد لا يسمع. ولذلك هذا من صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إذا قرأ القرآن في الليل قرأ ولصدره أزيز. ويروى هذا عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين. أنا مقصدي من هذا أن تسليط الجن أو الشياطين عموما على بني آدم يكون بحسب كفرهم. فكلما توغل الإنسان في الكفر أكثر، كلما تولته الشياطين أكثر. نسأل الله العفو والعافية. والآية هنا مطلقة، نولي الظالمين بعضهم بعضا بما كانوا يكسبون. فتولية الظالم على الظالم قد يكون من الشيطان على الإنس، وقد يكون من الشيطان على الشيطان، يعني من الجن على الجن، وقد يكون من الإنس على الإنس، وقد يكون من الإنس على الجن. عرفتم؟ التولية هنا عامة، لكن لأن الآية السابقة فيها تسليط ماذا؟ الجن على الإنس، فسرها الشيخ بهذه الطريقة. يقول: أي كما ولينا الجن المردة وسلطناهم على إغلال أوليائهم من الإنس، وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك، كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها، البليغ خطرها، والذنب ذنب الظالم، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى، وما ربك بظلام للعبيد، كما مر معنا في الآيات السابقة. أنه هو خادع فخادعه، هو مكر فمكر به، هو كاد فكاده، وهكذا. قال: ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولي عليهم ظلمة، يعني منهم من بني آدم، يسومونهم سوء العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين. كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف. ثم وبخ الله جميع من أعرض عن الحق ورده من الجن والإنس وبين خطاءهم فاعترفوا بذلك، فقال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، الواضحات البينات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير والشر والوعد والوعيد، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي ويعلمونكم أن النجاة فيه والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن الشقاء والخسران في تضييع ذلك. فأقروا بذلك واعترفوا، فقالوا: بلى، شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا، أي بزينتها وزخرفها ونعيمها. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فالإنسان ينظر إلى الحياة الدنيا، ولكن إيش؟ يحكم فيها بحكم الله، فلا تغره وتجره إلى أنه يحكم فيها بحسب ما يشتهي ويحب، وليس بحسب ما يحكم الله عز وجل. ولذلك المؤمنون ماذا قالوا لقارون؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فهذا هو الحكم الله، خذ من الزينة ما شئت، ولكن أحكم فيها بحكم الله، أحكم فيها بحكم الله. ولذلك الإسلام ما جاء بمنع الناس من الدنيا ولا الأخذ من زينتها وطيباتها. ولذلك قال عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. فإذا الرهبانية في الإسلام منعت، اعبد الله عز وجل، اخلو به، ابكي ما شئت، صلي ما شئت، اقرأ ما شئت، ازهد في الدنيا ما شئت، لكن لا تحرم الطيبات ولا تترك الدنيا لذات الترك. واضح؟ ولذلك قد يعني مثلا إنسان يمتنع من شرب شيء مباح جميل، لكن لا يحرمه على غيره ولا ينتقص من شربه ما دام أنه حلال، لكن قد يتركه هو لأنه مثلا يزيد في مرضه، أو لأنه يشغله، أو لأنه كذا، أو لأنه كذا، هذه علل أخرى. وفرق بين أن الإنسان يترك الشيء وهو يرى أنه من نعمة الله وفضل الله وكرم الله، وفرق بين أن يترك الشيء وهو يرى تحريمه، فرق كبير. ولذلك أنت كما أنك تبتلى بالمحرم فكذلك أيضا تبتلى بالحلال الذي قد لا يناسب. عرفتم؟ فتعرف أنت أن مثلا شرب هذا الشيء يزيد في مرضك، إذن الآن أنت تتركه طلبا للصحة وليس تتركه لأنه حرام، ولا تمنع غيرك منه، عرفتم؟ ولذلك كثير من الناس قد أحيانا يكون هو مثلا، قد يكون أنا مثلا هذا الشيء لا يناسبني أو يزيد في مرضي، فأبدأ أقول للناس ترى هذا يأتي بالمرض، ترى هذا كذا، هذا ليس بصحيح. فأجسام الناس تختلف وطبائعهم تختلف وأيضا الأعراض التي فيهم تختلف، فكما أنه قد يكون يزيد في مرضي أنا قد يكون شفاء وعلاجا لآخرين. فما من شيء خلقه الله عز وجل وأباحه إلا ومنفعته أكثر من مضرته، لكن جعل الله عز وجل الابتلاء في الدنيا إنه لا يوجد شر محض ولا يوجد خير محض، فهذا من الابتلاء في الدنيا. أما في الآخرة فإما شر محض وهي النار وما فيها، وإما خير محض وهي الجنة وما فيها. لذلك لما ذكر الله عز وجل الخمر الآخرة ماذا قال؟ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لما ذكر الصدر قال وصدر مخضود، ولما ذكر الخمر أيضا قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فذكر مثل ما نسميه العلة الغالبة عليها في أمر الدنيا، فنفاها عنها حتى لا تتوهم العقول أنها مثل خمر الدنيا أو مثل صدر الدنيا أو غير ذلك. واضح يا شباب؟ المقصود من هذا أن الإنسان يعني لا يترك الشيء الذي أباحه الله عز وجل إلا من باب النظر في المصلحة، وقد يترك الإنسان الشيء المباح لأنه لا يعرف، لكنه لا يحرمه على غيره، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الضب، فقال إنه ليس بأرض قومي، فقال له خالد بن الوليد أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي. أخذه خالد بن الوليد ويحبه، قال فاجتررته فأكلته، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، عرفته؟ فالمقصد إنه دائما مهم جدا الميزان، وأيضا إنك لا تقول للناس عن الشيء الذي لا يصلح لك أنت خاصة، لا تقول لا هذا لا يصلح لكل أحد، ليس كذلك. هذا يعني من باب الامتنان لله عز وجل بنعمه جميل وشكره، والصبر على ما قد يصيب الإنسان من ذلك من الأمور التي قد تمنعه من شيء أو قد تضطره أحيانا إلى يعني استعمال شيء وهو يعني لا يرى حله إلا ليضطر. قال وينذرونكم لقاء يومكم هذا، نعم، يقول ويعلمونكم أن النجاة والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن الشقاء والخسران في تضييع ذلك، فأقروا بذلك واعترفوا فقالوا بلى شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا أي بزينتها وزخرفها ونعيمها فاطمأنوا بها وراضوا وألهتهم عن الآخرة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذه هي النتيجة من هذا الحوار أو الجدال الذي معهم، أي فقامت عليهم حجة الله وعلم حينئذ كل أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم، فقال لهم حاكما عليهم بالعذاب الأليم ادخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس صنعوا كصنيعكم واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم وخاضوا بالباطل كما خضتم إنهم كانوا خاسرين أي الأولون ومن هؤلاء والآخرون، وأي خسران أعظم من خسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ولكنهم وإن اشتركوا في الخسران فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتا عظيما، قال سبحانه ولكل يعني منهم درجات مما عملوا أي بحسب أعمالهم، لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره، ولا التابع كالمتبوع ولا المرؤوس كالرئيس، كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله، مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم وقنعوا بما حباهم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعد الله للمقربين من عباده والمصطفين من خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده سبحانه. اللهم لا تحرمنا فضلك، وما ربك بغافل عما يعملون، قال فيجازي كلا بحسب عمله وبما يعلمه من مقصده، يعني بما يعلمه الله من مقصد ذلك العبد. طيب أنا عندي هنا يعني وقفة مع قوله سبحانه وتعالى يقصون عليكم آياتي، كثيرا ما تأتي يتلون صح ولا لا، ولا يذكرون يعظون، لكن لما جاء هنا يقصون، لكن هذه الآية الوحيدة وآية إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، عبر عن القرآن بالقص، ما معنى القص؟
اتباع أثر الشيء يعني.
ها؟
اتباع أثر يعني شيء.
ها؟ الشيخ يقول القص هو اتباع أثر الشيء.
يقتفون الأثر.
ها شباب، طيب نحن نقص عليك أحسن القصص.
يروى.
ها؟
يروى.
يروى؟ والرواية ماذا فيها؟
الأخبار.
تتبع للأثر، تتبع للخبر. عرفتم؟ فأصل القص هو تتبع الأثر، ولذلك الأصل أنك تنظر في أثر الإنسان أو الدابة وتسير عليها خطوة خطوة حتى تصل إلى أين ذهبت. جميل؟ فالقص هنا المراد به الحكم، يعني يحكمون عليكم بآياتي. والحكم هنا ليس المراد به القضاء والفصل، وإنما المراد به ماذا؟ البيان وإيش؟ ها؟ والإحكام. البيان والإحكام. فالرسول صلى الله عليه وسلم، كل الرسل يسيرون على وحي الله عز وجل، كما أنك أنت تتبع أثر الإنسان الذي أنت تبحث عنه، أو الدابة، أو الشيء الذي أنت تبحث عنه. يعني أنا قصدي ما فائدة التعبير عن الوحي أو عن نقول الرسالة في قضية القص هنا؟ إنه فيه مطابقة، إنه فيه مطابقة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يطابقون لكم ما أوحى الله عز وجل إليهم. إذن الرسل ليسوا يقولون شيئا من عندهم، ولا يملكونهم شيئا، عرفتم؟ ولا يقدرون على فعل شيء غير الذي تقدرون عليه، إلا أنهم يتتبعون وحي الله عز وجل ويسيرون على هذا القصص. فهذا الباب باب عظيم جدا ومهم جدا أن تدركوه. ولذلك يعني قال الله عز وجل في سورة النمل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يعني هناك، يعني كان هناك نقول يبين، وهنا نقول يقصون عليكم، ها يعني يتلون عليكم آياتي. فأحيانا تفسر القص بالحكم، وأحيانا تفسر القص بالتلاوة. نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني نحن نتلو عليك أحسن الأخبار، عرفتم؟ ولذلك ستجدون كلام السلف رحمه الله تعالى في تفسير مثل كلمة يقصون هنا، أو أحسن القصص، أو مثلا إن هذا القرآن يقص، تجدونها مختلفة، يقول كذا يقول كذا. فهذه الأشياء مهم جدا معرفتها وإدراكها، وهذا يعني من معرفة، يعني كأننا نقول الفروق. لماذا الله عز وجل عبر بالتلاوة هنا، وعبر بالحكم هنا، وعبر بالقص هنا، عرفتم؟ وعبر بالإنذار هنا. فهذا لا شك أنه مقصود، لا شك أنه مقصود.
شيخنا هذا، نعم. قبل هذا منكم، يعني ألم يأتيكم رسل منكم، يعني
إيه؟
من حيث الغلبة، يعني
من حيث ماذا؟
من حيث الغلبة، يعني يستخدم هذا منكم؟
لا، ليس من حيث الغلبة، يعني من جنسكم.
يعني ما أتى من الجن يعني رسل.
طيب، هو الآن الخطاب للإثنين.
إيه نعم.
يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم، يعني من جنسكم، تفهمونهم، تسمعون لهم. ولذلك الجن كم مرة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الجن كم مرة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة؟ أقل ما قيل ثلاث مرات، أقل ما قيل ثلاث مرات، مرتين في مكة ومرة في المدينة، وقيل خمس، وقيل سبع، وقيل تسع. فصل فيها ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وغيره العراقي في ألفيته في السيرة، غيره من العلماء رحمه الله.
الجن والإنس مو جنس واحد.
أي لكن الله عز وجل الآن يخاطبهم جميعا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فالآن الجن يفهمون على الإنس ولا ما يفهمون؟
يفهمون.
ولذلك الله عز وجل الآن يعاتب من؟ يعاتب الجن والإنس كلهم، كل الآيات السابقة. وبلا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم من الإنس. طيب، قال الشيخ: وإنما أمر الله العبادة بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة رحمة بهم وقصدا لمصالحهم، وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، فلا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين. إن يشأ يذهبكم، يعني بالإهلاك، يعني يهلككم، ويستخلف من بعدكم ما يشاء، يعني من الخلق، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يقول: فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم، وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم، فلما اتخذتموها قرارا وتوطنتم بها ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقر، وأن أمامكم دارا هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص، وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون، ويرتحل نحوها السابقون واللاحقون التي إذا وصلوها فثم الخلود الدائم والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب والمرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب. هنالك والله ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ويتنافس فيه المتنافسون من لذة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم الأبدان والقلوب والقرب من علام الغيوب سبحانه. فلله همة تعلقت بتلك الكرامات وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات، وما أبخس حظ من رضي بالدون وأدنى همة من اختار صفقة المغبون. قال: ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدار، فإن يعني الدار الآخرة، فإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين لله فارين من عقابه، فإن نواصيكم تحت قبضته وأنتم تحت تدبيره وتصرفه. قل: يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله وبينت لهم مآلهم وما عليهم من حقوقه فامتنعوا من الانقياد لأمره واتبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم، يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم التي أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكم، إني عامل على أمر الله ومتبع لمراض الله، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أي أنا أو أنتم. وهذا من الإنصاف بموضع عظيم، حيث بيّن الأعمال وعامليها وجعل الجزاء مقرونا بنظر البصير، ضاربا فيه صفحا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح. وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين، وأن المؤمنين لهم عقبى الدار، وأن كل معرض عما جاءت به الرسل عاقبته عاقبة سوء وشر. ولهذا قال: إنه لا يفلح الظالمون، فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به فنهايته فيه الاضمحلال والتلف، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال تعالى، وهذه من الأمثلة التي قلنا لكم قبل أمس في قضية ماذا؟ عدم عقل المشركين. قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه سبحانه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقول الشيخ: يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ، وعدد تبارك وتعالى شيئا من خرافاتهم لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلا، فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق. فذكر من ذلك أنهم جعلوا لله نصيبا مما ذرأ، يعني خلق وأوجد سبحانه، من الحرث والأنعام ولشركائهم من ذلك نصيبا، والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقا، فجمعوا بين محذورين محظورين، بل ثلاثة محاذير: منتهم على الله في جعلهم له نصيبا مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع، وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يوجدوا لهم شيئا في ذلك، وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا ولو كان واصلا إلى الشركاء، وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء، وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم شيء جعلوه قسمين: قسما قالوا هذا لله بقولهم وزعمهم، وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه ولا يقبل عمل من أشرك به، وقسما جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد، فإذا وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيره لم يبالوا بذلك، وقالوا الله غني عنه فلا يردونه، وإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله ردوه إلى محله، وقالوا إنها فقراء، يعني آلهتهم، لا بد من رد نصيبها. يقول الشيخ: فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم؟ حيث جعلوا مال المخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله. قال: ويحتمل أن تأويل الآية، يعني فيها وجه آخر الكريمة، ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله تعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي شيئا تركته وشركه، وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير الله ليس لله منه شيء، وما جعلوه لله على زعمهم فإنه لا يصل إليه لكونه شركا، بل يكون حظ الشركاء والأنداد، لأن الله غني عنه ولا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من الخلق. كلا المعنيين صحيح. قال: ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زين لكثير من المشركين أو زين معلش أنه زين لكثير من المشركين شركاؤهم، أي رؤساؤهم وشياطينهم، قتل أولادهم، وهو الوأد الذي يدفنون الذين يدفنون أولادهم خشية الافتقار، والإناث خشية العار، وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليهم دينهم، فيفعلون الأفعال التي هي في غاية القبح، ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة، ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنع الأولاد عن قتل الأبوين لهم ما فعلوه، ولكن اقتضت حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم استدراجا منه سبحانه لهم وإمهالا لهم وعدم مبالاة بما هم عليه، ولهذا قال: فذرهم، يعني اتركهم وشأنهم، وما يفترون، أي دعهم مع كذبهم وافترائهم، ولا تحزن عليهم فإنهم لن يضروا الله شيئا. ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عموما وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون، قد اخترعوا فيها بدعا وأقوالا من تلقاء أنفسهم، فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: هذه أنعام وحرث حجر، أي محرم، لا يطعمه إلا من نشاء، أي لا يجوز أن يطعمه أحد إلا من أردنا أن يطعمه أو وصفناه بوصف من عندنا، وكل هذا بزعمهم لا مستند له ولا لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. وأنعام ليست محرمة من كل وجه، بل يحرمون ظهورها، أي بالركوب والحمل عليها، ويحمون ظهرها ويسمونها الحام. نعم. قال: وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها، وينسبون تلك الأفعال إلى الله، وهم كذبة فجار في ذلك، سيجزيهم بما كانوا يفترون على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من الأكل والمنافع. ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، أي حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء، ومحرم على أزواجنا أي نسائنا، هذا إذا ولد حيا، وإن يكن ما في بطنها يولد ميتا فهم فيه شركاء أي فهو حلال للذكور والإناث. سيجزيهم الله وصفهم حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام ووصفوا الحرام بالحلال فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله إنه حكيم حيث أمهل لهم ومكنهم مما هم فيه من الضلال عليم بهم لا تخفى عليه خافية وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوه عليه وافتروه وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله. ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم يعني كررها أي خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المردي والضلال وحرموا ما رزقهم الله أي ما جعلوا رحمة لهم وساقوا رزقا لهم فردوا كرامة ربهم ولم يكتفوا بذلك بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال. كل هذا افتراء على الله أي كذب يكذب به كل معاند كفار قد ضلوا وما كانوا مهتدين أي قد ضلوا ضلالا بعيدا ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم. قال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب لو وقفنا إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ثم بدأنا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يكون ولا تسرفوا معطوف على ماذا؟ على كله. عرفتم؟ يكون معطوف على كله وكليهما صحيح لا يجوز الإسراف في الزكاة ولا يجوز الإسراف في الأكل لاحظتم؟ فهذا وجه محتمل والوقف يجعل الجملة هل هي تابعة لوآتوا ولا تابعة للأمر كله واضح؟ هما وجهان وهذا يعني من المعاني الجيدة. يقول الشيخ لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام فقال وهو الذي أنشأ جنات أي بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة معروشات وغير معروشات أي بعض تلك الجنات مجعول لها عريش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض وبعضها خال من العروش تنبت على ساق أو تنفرش في الأرض وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها وأنشأ تعالى النخل والزرع مختلفا أكله أي كله في محل واحد ويشرب من ماء واحد ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها من القوت لأكثر الخلق وأنشأ تعالى الزيتون والرمان متشابها أي في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه كأنه قيل لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات وما عطف عليها فأخبر أنه أنشأ لمنافع العباد فقال كلوا من ثمره أي النخل والزرع إلى آخره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده أي أعطوا حق الزرع وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع أمرهم أن يعطوها يوم حصادها وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول يعني بمنزلة الحول بالنسبة لبقية الأمور لأنه الوقت الذي تتشوف إليه النفوس الفقراء ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع ويكون الأمر فيه ظاهرا لمن أخرجها حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج وقوله ولا تسرفوا قال يعم النهي عن الإسراف في الأكل وعن مجاوزة الحد والعادة وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه أو يضر بنفسه أو عائلته أو غرماءه فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. طيب إيش الدليل على أنه يعني لا يسرف في الزكاة؟ ها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا 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 أي وإياك وكرائم أموالهم فأمر في الزكاة بأن يأخذ من المتوسط لا يأخذ كما نقول أسوأ أموالهم ولا يأخذ أعلى أموالهم. فإذا كان نفس الزكاة النصيب المقدر نفسه ما تأخذه من الأعلى من المال، فكيف ستأخذ زيادة عليه؟ إلا إذا تبرع. فإذا تبرع هذا باب آخر، يعني صدقة منه انتهى، لكن الزكاة تكون بمقدارها. ولذلك بعض الناس يقول خلاص أنا أقدرها وأخرجها. قل لا، كونك مثلا تذهب وتزن الذهب وتعرف كم قيمته وتخرج، هذا كله عبادة. لماذا؟ لأنك أنت مأمور الآن بإخراج 2.5% زكاة، فأنت تخرج 2.5%، أنت بعد ذلك تخرج 3-4-5 لا إشكال. لكن فهمتم؟ بعض الناس يقول لا خلاص أنا أقدره، أعرف أن قيمته وكذا وأخرج الزكاة. فنقول لا، حسبان الزكاة نفسها ومعرفة المقدار هو عبادة. لماذا؟ لأن هذا يجعل الإنسان ماذا؟ دائما يكون مطمئن ومرتاح، يجعل الإنسان يكون مطمئن ومرتاح. عرفتم؟ خلاص ما يخرج إلا النصيب الذي أمر الله عز وجل به، فإذا أحب أن يزيد بعد ذلك يزيد لا إشكال. وهذا مثل رد الدين، أنت ترد الدين ترده كما هو. طيب ولو أحببت أنك تزيده شيئا فلا إشكال في زيادته، لكن لو اشترطه هو صار ربا، أو صار عادة عند الناس صار ربا. عرفتم؟ إذا صار إلف فهذا أيضا يكون ربا، لكن إذا أنت زدت فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد. النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه اقترض وزاد. عرفتم؟ فمهم جدا الإنسان يعرف أنه إيش الأداء الحق كما هو، ثم بعد ذلك إذا حب أن يزيد يزيد لا إشكال. فجيد أن تعليم الناس أنه كما نقول، يعني ما نقول له لا تزيد على الزكاة، لكن نقول له إخراج الزكاة بمقدارها هو عبادة، ففعلها كما هي ثم بعد ذلك زد ما شئت. صل الظهر 4 ركعات ثم بعد ذلك صلي لو 100 ركعة إلى صلاة العصر لا إشكال، لكن ما تقول أزيد في صلاة الظهر ركعة. أقول لا، العبادة تؤديها كما هي بمقدارها. عرفتم؟ تستطيع تزيد في صفتها، يطيل ركوعها، يطيل سجودها، يطيل قراءتها، هذا لا إشكال، لكن ما تزيد في كميتها جميل، ولك أن تزيد بعد ذلك ما شئت، لكن بعد أن عرفت أنك أديت الواجب. واضح الصورة؟ هذا يعني باب يغفل عنه كثير من الناس في قضية أداء الزكاة. يقول وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حول لها بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل، وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة. الإنسان عنده تمر وخزن هذا التمر لمدة 5 سنين، هل نقول في كل سنة تخرج زكاتها؟ الشيخ يقول لا، من هذه الآية نأخذ أن زكاة الثمر تخرج مرة واحدة. يقول وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة، يعني سنين كثيرة، إذا كانت لغير التجارة. طيب إذا كان يضعها للتجارة أصبحت مال. عرفتم؟ يعني هو خزن هذا التمر ليبيعه، وكل ما جاء زبون باعه منه، فإذا نقول هذا أصبح الآن مال، ما أصبح ثمرا لكي يأكله. فلاحظوا الفرق بين ماذا؟ بين مثلا حب ولا تمر ولا جميل، يخزنه الإنسان ليأكله، فرق بين أن يخزنه ليبيعه. إذا خزنه ليبيعه خلاص أصبح عروض تجارة. قال لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده، وأنه لو أصاب آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها، ما نقول تجب عليك أن تخرج زكاتها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة بل يزكي المال الذي يبقى بعده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصا، خارص هو الذي يقدر، يخرص للناس ثمارهم ويأمره أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم. ولا شك أن هذا من رحمة الإسلام. قال تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت علي أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الشيخ أي وأخلق وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشة أي بعضها تحملون عليه وتركبونه وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغارها كالفصلاني. الفصيل هو ماذا؟ ولد الناقة الصغير هذا يسمى فصيل. قال ونحوها وهي الفرش فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين، وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل وينتفع بها، ولهذا قال كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرقه وأعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله إنه لكم عدو مبين فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. وهذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده وجعلها كلها حلالا طيبا فصلها بأنها ثمانية أزواج. ولاحظوا أنه ذكر أربعة ثم ذكر الاحتجاج على المشركين ثم ذكر الأربعة الأخرى وذكر الاحتجاج على المشركين. يقول من الضأن اثنين يعني ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين يعني كذلك ذكر وأنثى، فهذه أربعة كلها داخلة فيما أحل الله لا فرق بين شيء منها، فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما باحوا منها وحرموا الذكرين يعني من الضأن والمعز حرم الله فلستم تقولون بذلك وتطردونه يعني يستمر، أم الأنثيين حرم الله من الضأن والمعز فليس هذا قولكم لا تحريم الذكور الخلص ولا الإناث الخلص من الصنفين، بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر أو ذكر وأنثى أو على مجهول، فقال أم تحرمون ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي أنثى الضأن وأنثى المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى فلستم تقولون أيضا بهذا القول، فإذا كنتم لا تقولون بأحد من هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك فإلى أي شيء تذهبون نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في قولكم ودعواكم. قال ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا في العقل إلا واحدا من هذه الثلاثة، وهم لا يقولون بشيء منها، إنما يقولون إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم حرام على الإناث دون الذكور أو محرمة في وقت من الأوقات أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدة، وأن الله ما أنزل بما قالوه من سلطان ولا لهم حجة ولا برهان. طيب لماذا ذكر الضأن والماعز مع بعض وذكر الإبل والبقر مع بعض؟ ارجعوا إلى أول الآية حمولة وفرشة، عرفتم؟ أيوة، فالفرش مثل الضأن والماعز لأنه لا يحمل عليهم، والحمولة مثل البقر يحمل عليها المتاع، وكذلك أيضا الإبل يحمل عليها المتاع والإنسان. يقول ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك، فلما بين بطلان قولهم وفساده قال لهم قولا لا حيلة لهم في الخروج من تبعته إلا في اتباع شرع الله، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله أي لم يبق عليكم إلا دعوة لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها، وهي أن تقولوا إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله، بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وهذا افتراء لا يجهله أحد، ولهذا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني بقوله هذا حلال وهذا حرام ليضل الناس بغير علم أي مع كذبه وافترائه على الله، قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله بغير بينة ولا برهان، بغير بينة منه ولا برهان ولا عقل ولا نقل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله. نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يقول: لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم، أمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال. من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لرسوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي، يعني من القرآن، محرما على طاعم، أي محرما أكله بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه، إلا أن يكون ميتة. قال: والميتة ما مات بغير ذكاة شرعية، فإن ذلك لا يحل، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أو دما مسفوحا وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم. قال: ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر. لماذا؟ لأنه غير مسفوح. أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس، الميتة وإيش؟ ها، والدم ولحم الخنزير، أي خبث نجس مضر حرمه الله لطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث، أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به، أي إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا فهذه الأشياء المحرمات من اضطر إليها، أي حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف، غير باغ ولا عاد، أي غير باغ أي مريد لأكلها من غير اضطرار، ولا متعد أي متجاوز للحد بأن يأكل زيادة عن حاجته. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال. يقول: اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية، مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فقال بعضهم إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك كما سيأتينا في آية المائدة. قال: لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. وقال بعضهم إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريحا وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة، فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط فإنه رجس وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث، وهي من الخبائث المستقدرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكريمة عن مباشرة الخبيث الرجس. ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة، فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله، دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله، متقولون عليه ما لم يقل. وفي هذه الآية احتمال قوي، لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية، الميتة منها وما أهل لغير الله به وما سوى ذلك فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخلوا في بهيمة الأنعام وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينها وبين الأنعام. يقول: فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه لهم والصيانة، وأما ما حرم على أهل الكتاب فبعضه طيب ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وذلك كالإبل وما أشبهها، وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائها وهو شحومها، وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الإلية والثرب، الثرب الذي يكون فوق المعدة أو فوق الكرش، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أي الشحم المخالط للأمعاء أو ما اختلط بعظم أي التحريم، ذلك يعني التحريم على اليهود، جزيناهم ببغيهم أي ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا، وإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به، ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم قال سبحانه: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يقول: فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها بما فيها هؤلاء المشركون، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي الذين كثر إجرامهم وذنوبهم، فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نقف هنا. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل في سؤال، في إشكال، في شيء؟
بالنسبة للعنب شيخ، إذا لم يجعل زبيبا يعني مثلا عندنا مثلا يأخذون ويبيعون، هل تجب عليه الزكاة؟ هل يجب الزكاة؟
ما أعرف هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ يا شباب، إذا جعل زبيبا خلاص وجبت فيه الزكاة لا خلاف، لكن ما دام كما نقول طازج هل تجب فيه الزكاة؟ هذا عند المالكية نعم تجب فيه الزكاة، المالكية يجبون الزكاة حتى في الخضر والبقول، جميل، لكن عند الجمهور لا يجيبون فيه الزكاة. طبعا قد ما أدري يعني في هذا الزمان قد تحتاج المسألة إلى دراسة كبيرة. لماذا؟ لأنه قديما كان العنب إما أن تبيعه وإما أن تأكله أو تجعله زبيبا، لا خيار ثالث. الآن تستطيع تحفظه في الثلاجات وتبيع منه أشهرا بعد ذلك، أي عرفتم؟ وهكذا يقال في الرمان، وهكذا يقال في بقية الفواكه التي كانت في السابق إما أن تؤكل وإما أن خلاص تتلف، يعني عرفتم؟ الله أعلم، يعني المسألة تحتاج حقيقة إلى دراسة. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز عثمان رحمه الله يعني يشدد على قضية وجوب الزكاة فيها، ويقول الآن هذه أصبحت تدخر وأصبحت يعني كما نقول تجارة أكثر من تجارة البر والشعير، يعني لا تعرفون تجارة العنب يعني عالمية، ومثلها يقال في التفاح وغيره، الله أعلم، لا أعرف في ذلك. لكن القاعدة التي مشى عليها الأئمة الأربعة المالكية يجبون الزكاة، وعندهم خلاف أيضا يعني في كما نقول ضابطها، وأما الجمهور فلا يرون فيها زكاة، الأحناف والشافعية والحنابلة، وفيه أيضا أقوال في المذهب الشافعية والحنابلة، ما أعرف هل عندكم بعد في المذهب الحنفي فيه أقوال أيضا ولا لا؟
تجب الزكاة
كيف؟
في الخضار تجب في الحنفية
هؤلاء حنفية سرقوها من المالكية. وعادة الحنفية يسرقون من الشافعية، لكن هذه المرة ما شاء الله هذا تجده عند المتأخرين، لكن عند المتقدمين. وعموما جيد يعني معرفة الفروق يعني بين مذهب المتقدمين والمتأخرين، سواء في المالكية أو كذلك في الأحناف، ففيها فروقات كثيرة وتأثر بالمذاهب الأخرى حتى المالكية. يعني المتأخرين عندهم أقوال ليست عند المتقدمين، والذي يقرأ في الاستذكار لابن عبد البر يلحظ مثل هذه الأشياء.
شكرا. إذا كان يزرع بنية التجارة هل تجمع عليه قيمة زكاة العشر وزكاة
لا
التجارة؟
لا، إذا كان تجارة خلاص تجارة، ولا أعرف أحدا يقول أنه يجمع عليه زكاتين، يعني زكاة الخارج من الأرض وزكاة التجارة. وبعض العلماء يقول في مثل هذه الحالات أنه ينظر الأصلح للفقير، فإذا كان الأصلح للفقير احتساب زكاة التجارة تحسب عليه، وإذا كان الأصلح للفقير زكاة الخارج من الأرض تحسب عليه. ولهم كلام كثير في مثل هذه المسائل التي تكون مشتركة، يعني يكون فيها وجهان للوجوب. جزاكم الله خير، شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.